بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل نقرأ إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل. ونكاح المتعة منسوخ، والتحليل حرام، وكذلك الشغار، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس. ومن صرح القرآن بتحريمه، والرضاع كالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وإذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها، ويجوز فسخ النكاح بالعيب، ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، وتجب العدة. فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. قال: أقول: أما نكاح المتعة فلا خلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة، كما صرح بذلك القرآن، فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن، وهذا على قول في تفسير الآية أكثر المفسرين على خلافه، وأن هذه الآية في الزواج الشرعي المعلوم لا في نكاح المتعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. وفي الباب أحاديث في جوازها في أول الأمر. وثبت النسخ من حديث جماعة، فأخرج مسلم وغيره من حديث سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فلا قال فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ من حديثه: وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. وأخرج الترمذي عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذا ضعيف عن ابن عباس من طريق موسى بن عبيدة الربذي. وفي الصحيحين من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، والأحاديث في هذا الباب كثيرة والخلاف طويل، وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى. ورواية من روى تحريمها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب. هذه المسألة في نكاح المتعة، ونكاح المتعة معناه أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل، سواء كان هذا الأجل معلوما أو مجهولا، لكن يؤجل بأجل. الأجل المعلوم مثل يقول إلى شهر، إلى سنة، والأجل المجهول مثل أن يقول إلى قدوم الحاج. وقدوم الحاج ليس باليوم المعين، قد يتأخر أسبوعا أو يتقدم أسبوعا. أهم شيء أن يتزوج إلى أجل، ليس زواجا مستداما. فإذا انقضى هذا الأجل حصل الفراق بدون طلاق ولا شيء، لكن إذا وصل هذا الأجل انتهى الفراق، أو انتهى هذا الزواج وحصل الفراق. فكل زواج إلى أجل يحصل اتفاق بين الزوج والولي إلى أجل، أو مع المرأة إلى أجل، فهو من نكاح المتعة. ونكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، على أن الأحاديث التي وردت في إباحته كلها كانت في السفر والغزو عند ضرورتهم لذلك وعدم وجود النساء معهم. فإذا كانت مباحة في أول الأمر، والناظر في الأحاديث كما قاله القاضي عياض وغيره أنها كانت مباحة، وأغلب ما ورد من الأحاديث أن ذلك كان في السفر والغزو لا في الحضر. حتى قال القاضي عياض في شرح مسلم قال وليس في الأحاديث أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء. قال مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل، أي ولم يرد إباحة ذلك في الحضر أو فعلهم له. ثم بعد هذه الإباحة حرم نكاح المتعة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أنها حرمت مرتين، كانت مباحة ثم حرمت، ثم أبيحت ثم حرمت إلى يوم القيامة. كانت مباحة في أول الأمر ثم جاء النهي عن ذلك في يوم خيبر كما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في يوم خيبر. ثم رخص لهم في ذلك يوم فتح مكة أو في فتح مكة كما جاء ذلك في حديث سبرة بن معبر الجهني وغير واحد من الصحابة أنه رخص لهم في فتح مكة. ثم حرمها في عام الفتح إلى يوم القيامة. نقرأ بعض الأحاديث من صحيح الإمام مسلم في بيان ذلك. تحت باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، حتى قال الشافعي رحمه الله قال لا أعلم حكما من أحكام الدين حرم ثم أبيح ثم حرم غير المتعة. أما الأحاديث التي فيها الإباحة في أول الأمر جاء كما تقدم حديث ابن مسعود ذكره الشوكاني، حديث جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع في الصحيحين، ثم جاء النهي عنه كما في حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. مع أن بعض العلماء قال الحديث في تقديم وتأخير، إنما نهى عنه يوم الفتح فقط لم ينهى عنه يوم خيبر. إذن كيف الحديث؟ قالوا الحديث هكذا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. قالوا فكان النهي في يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية، وأما النهي عن المتعة فلم يحدد بوقت معين، وهذا ذكره كثير من العلماء، ولكن قد جاءت روايات صريحة كقول علي رضي الله عنه لما سمع ابن عباس يلين في متعة النساء قال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، نهى عنها يوم خيبر. ثم رخص لهم في عام الفتح كما في حديث سبرة الجهني أنه غزا مع رسول الله فتح مكة قال فأقمنا بخمس عشرة ليلة فأذن لنا رسول الله في متعة النساء. جاء في رواية قام رسول الله فقال أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. جاء في صحيح مسلم أيضا عن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، وعام أوطاس هو عام الفتح، هو العام الثامن. فأوطاس اسم للوادي الذي وقعت فيه غزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة في شوال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن، فكانت المعركة في وادي أوطاس. فإذا حديث سلم أن رخص فيه في عام أوطاس ثم نهى عنها، عام أوطاس هو عام الفتح. جاء في بعض روايات سبرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، أي ترخيصا. فإذا هذا الأمر كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة كما في روايات صريحة في حديث سبرة بن معبد أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. والشاهد منه إلى يوم القيامة حرم ذلك. وأما حكم هذا النكاح فتقدم أنه محرم، وقد نقل الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء. ممن نقل الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك القاضي عياض، والخطابي، والبغوي، وابن رشد، والقرطبي، والشوكاني، وغيره من الأئمة كثير ممن نقل الإجماع على تحريم هذا النكاح. قد يقول قال ألم يخالف ابن عباس في ذلك؟ الجواب نعم ثم رجع عنه وسيأتي من خالف، ولكن هذا الخلاف قديم، ثم انتهى هذا الخلاف وأجمعت الأمة على تحريمه. ممن نقل عنه الخلاف وأنه كان يبيحه عبد الله بن عباس كما في الصحيحين أنه كان يفتي بجواز ذلك ويرخص فيه. جاءت بعض الروايات عن ابن عباس أنه يقيده لا يفتي به مطلقا كما في صحيح البخاري، سئل ابن عباس عن متعة النساء، يقول تلميذ أبو جمرة نصر بن عمران قال سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. ما قال المولى إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، قال نعم. جاء في رواية عند البيهقي قال له مولاه إنما ذلك في الجهاد والناس قليل، فقال ابن عباس صدقت. بل جاء عنهما وأصرح من ذلك في سنن البيهقي وكذلك معجم الطبراني من طريقين عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير وهذا الإسناد صحيح. قبله له طريقان، عند البيهقي طريق وعند الطبراني طريق أخرى. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ سارت بفتواك الركبان وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا قد قال للشيخ لما طال مجلسه: يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس، أي حتى يصدرون من منى؟ فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. جاء في رواية في لفظ البيهقي قال: إن المتعة لا تحل إلا لمضطر. فقوله: ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير، أي في حال ضرورة. فهذا يقيد فتوى ابن عباس التي كان يقول بالترخيص بالمتعة. إضافة إلى ذلك، ابن عباس قد رجع عنه صراحة وترك هذا القول، كما في مستخرج أبي عوانة. من طريق يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: سمعت الربيع ابن سبرة، السند صحيح، يحدث عمر ابن عبد العزيز وأنا جالس أنه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتية، ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتية. فإذا ابن عباس كان يقول به ثم رجع عنه. أيضا ممن نقل عنه أنه كان يقول به ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، صح عنه أنه كان يقول بذلك، بل جاء أنه تمتع ب70 ثم رجع عنه، كما في مستخرج أبي عوانة أيضا. بعد أن روى حديث سبرة ابن معبد المتقدم في صحيح مسلم قال: اشهدوا أني قد رجعت عنها، اشهدوا أني قد رجعت عنها. فإذا هذا نقل عن بعض تلامذة ابن عباس، نقل عن طاووس وعطاء، لم أقف على ذلك مسندا من طريق يثبت، لكن نقله بعض الفقهاء، ولعله قالوا متابعة لابن عباس، فلما تبين له ورجع عنه تركوا هذا القول، كما كان ابن جريج وهو من علماء مكة. فإذا هذا الخلاف قديم ورجع عنه هؤلاء الصحابة، ابن عباس رجع عنه وكان قد أنكره عليه جماعة من الصحابة، أنكره عليه علي بل أغلظ له في النكير كما في صحيح مسلم. صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول لفلان، وفلان هو ابن عباس إنما ستر في الرواية، أنه كان يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية: سمع علي ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وأيضا في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير من طريق عروة بن الزبير قال: قام عبد الله بن الزبير فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة، يعرض برجل، جاء في رواية قال يعرض بابن عباس، فناداه أي ابن عباس فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. وعلى كل إضافة إلى ما أنكر، أنكره أيضا علي بن عمر كما في مصنف بن أبي شيبة بسند صحيح أنه سئل عن المتعة فقال حرام، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها بالترخيص، فقال: هل لا تزمزم بها في زمان عمر؟ تزمزم أي تكلم وتلفظ بهذا الكلام في زمن عمر. وفي رواية: إن كان عمر لا ينكلكم عن مثل هذا، وما أعلمه إلا السفاح، أي زنا. وفي رواية عنه عند الطبراني بن عمر قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان إلا غلاما صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ابن عباس رجع عن هذه الفتية ولم يمت حتى رجع عنها، وانعقد إجماع الأمة على تحريم نكاح المتعة. قد يقول قال: أليس يخالف الشيعة والروافض؟ فكيف نقول إجماعهم يخالفون؟ ها؟ لا يلتفت إلى خلافهم ولا يعتد بخلافهم. الرافضة ليسوا مسلمين فلا يعتد بخلافهم. إذا تبين هذا وأن تحريم نكاح المتعة محل إجماع، والخلاف الذي كان قبل ذهب ورجع من كان يقول به، نذكر بعض الأدلة التي في الحقيقة ليست أدلة لهم، إنما شبهوا بها في إباحة نكاح المتعة، ما استدل به من أباحه، وهي شبه. استدلوا بآية وحديث. الآية التي استدلوا بها قول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالوا: فهذه الآية دليل جواز المتعة، وهي في القرآن، لأن الله تعالى قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. والجواب عن الاستدلال بهذه الآية أن عامة المفسرين على أن هذه الآية في الزواج الشرعي المستدام، أي المعروف الذي يدوم، لا في نكاح المتعة. ويدل على ذلك سياق الآية، فإن الله تعالى ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: والمحصنات من النساء، أي حرمت إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالآية في سياق المحرمات التي يحرم الزواج بهن، ثم قال أحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما وراء هؤلاء المذكورات، أي من عداهن يجوز الزواج بهن، فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن. والأجور يطلق على المهر، آيات كثيرة سمى الله المهر أجرا، آتوهن أجورهن. أيضا مما يؤيد ذلك قوله تعالى في الآية محصنين، ونكاح المتعة ليس في إحصان، إنما هو إلى أجل. أيضا الصحابة رضي الله عنهم قد سموا ذلك سفاحا، سماه عمر وابنه عبد الله، والله تعالى يقول غير مسافحين. فالآية ليس فيها دلالة أصلا، ليست في نكاح المتعة عند أكثر أهل التفسير، بل هي في الزواج المعلوم، ويدل عليه سياق الآية. قال بعض المفسرين أنها في نكاح المتعة كما هو كلام الشوكاني هنا، ولو سلمنا جدلا، وإلا فالأرجح في الآية والقول الأول، لكن لو سلمنا أنها في نكاح المتعة فتكون هذه الآية منسوخة بالأحاديث، نسخت، هي مثل ما نسخ من الأحاديث، كان مباحا ثم نسخ. فإذا لا دليل في هذه الآية على نكاح المتعة. مما استدلوا به أيضا حديث جابر في صحيح مسلم قال جابر استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم نهى عنه عمر فلم نعد لها. استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أي بعض خلافه، ثم نهى عنها عمر فلم نعد لها. قالوا فهذا الحديث يبين أن المتعة فعلت في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وبعضا من خلافة عمر، وإنما كان الذي حرمها عمر لم يحرمها رسول الله. الجواب عن هذا أن هذا الحديث محمول كما قال النووي وغيره أنه فعل ذلك منهم من لم يبلغه النهي، من لم يبلغه أن هذا الحكم قد نسخ ونهي عنه. فلما كان عمر بينه وأشهره على الملأ من الناس فتركوها ولم يعودوا لها أبدا. يبين ذلك أنه قد صحت الأحاديث الصحاح التي لا إشكال ولا مطعن فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها. فإذا كان كذلك حرمها رسول الله أحاديث صحيحة صريحة، فهذا الفعل ممن فعله محمول على أنهم فعله منهم من لم يبلغه النهي، فلما بلغهم النهي بينه لهم عمر لم يعد لها منهم أحد. استدل بعضهم برواية عن الإمام أحمد، قالوا الإمام أحمد لم يحرمها، إنما كره ذلك، وهذه الرواية ذكرها ابن قدامة في المغني في المجلد العاشر صفحة 46. بعد أن ذكر الرواية الأولى عن أحمد أنه قال هذا نكاح باطل. ورواية أخرى عن الصريحة قال نكاح المتعة حرام. قال ابن قدامة وقال أبو بكر فيها رواية أخرى أنها مكروهة غير حرام، لأن ابن منصور سأل أحمد عنها، سأل أحمد عن نكاح المتعة، قال يجتنبها أحب إلي، يجتنبها أحب إلي. قال فظاهر هذا الكراهة دون التحريم. قال ابن قدامة وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا، أي يمنع هذا النقل عن الإمام أحمد ويبطله، ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها، وهذا قول إلى آخره، قول عامة الصحابة والفقهاء. فإذا هذه الرواية قد أنكرها بعض الحنابلة، بل أنكرها كل الحنابلة، لأن قول ابن قدامة وغير أبي بكر من أصحابنا أي كلهم إلا أبو بكر. يمنع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها. إذن هذه الرواية عن أحمد لا تصح. شيخ الإسلام رحمه الله أو ابن كثير يقول وهي رواية عن أحمد ضعيفة، يقول رواية عن أحمد ضعيفة كما في البداية والنهاية. مع أن شيخ الإسلام رحمه الله يوجهها يقول توقف أحمد عن لفظ التحريم ولم ينفه، أي لم ينفي أنه حرام، وصرح في رواية أخرى أنه حرام، هذا إن صحت، وإلا الحنابلة ينكرون هذه الرواية عن الإمام أحمد، لكن لو صحت لم ينفي أحمد التحريم ولكن توقف فيه، وفي رواية أخرى صرح بالتحريم. فعلى هذا فنكاح المتعة حرام بإجماع العلماء، والخلاف الذي كان سابقا رجع من كان يقول به، وانتهى هذا الخلاف ولم يصر في المسألة خلاف. قد يقول قائل هل يصح هذا النكاح إذا وقع أن يكون حرام متعة، لكن نقول يجب أن تستديم هذا النكاح ويصير نكاحا صحيحا. عامة العلماء على أنه نكاح باطل، ونقل ابن قدامة رحمه الله عن زفر صاحب أبي حنيفة قال يصح النكاح ويبطل الشرط، بمعنى أن الشرط إلى أجل يبطل، والنكاح صحيح يستدام ويكون نكاحا مستداما. وقول عامة العلماء أصح أن هذا النكاح باطل من أصله. بقي هل من تزوج زواج متعة يقام عليه الحد إن كان بكرا يجلد وإن كان محصنا يرجم؟ بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يحد لأن فيه شبهة، والحدود تدرى أي تدفع بالشبهات، فما دام أن فيه شبهة لا يحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحد، وهذا الذي فعله الصحابة، قال به عمر بمحضر من الصحابة ولم ينكره عليه أحد، وقال به ابن الزبير أثر عمر رضي الله عنه عن بعض الطرق في صحيح مسلم. جاء عنه رواية عند ابن أبي شيبة وابن ماجة بسند صحيح أنه قال لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وكذلك قال به ابن الزبير حين خاطب ابن عباس قال فجرب هذا بنفسك لئن فعلته لأرجمنك بأحجارك. فظاهر ما جاء عن الصحابة أنه يحد يقام عليه الحد حد الزنا. الروافض يروجون لهذا الزواج لهذا النكاح يدعون إليه يحاولون إيراد الشبه وأنه إنما نهى عنه عمر لم ينهى عنه رسول الله وهي أحاديث قاطعة صريحة. بل راوي حديث تحريم المتعة علي رضي الله عنه لو كانوا صادقين في محبتهم لعلي وليسوا كذلك. فراوي حديث تحريم المتعة علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة. بل بلغ الحال أن أفتوا كما هو معلوم لديكم بالمتعة الجماعية كما كان يفتي به بدر الدين الحوثي والد عبد الملك ونشرت عنه فتوى في صعدة مطبوعة بخط يده وعليها ختمه. ينقل أثرا عن علي رضي الله عنه لولا أن عمر حرم المتعة لم يزني إلا شقي. وهذا الأثر عن علي ضعيف السند منكر المتن. إسناده ضعيف في انقطاع ومتنه منكر. علي رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرمها. كيف يقول لولا أن عمر حرمها؟